طيب، بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما اتفقنا ان يبقى في دراسه كتاب، فقالوا المره دي الخدام المسؤولين عن البرنامج قالوا نبدا بمقدمه للكاثوليكون، هناخد من الكاثوليكون رساله معلمنا يوحنا الحبيب. فانا يعني على قد ما الوقت يسمح هحاول اعمل مقدمه للثلاث رسائل. تعرفين يوحنا الحبيب كتب انجيله وكتب الثلاث رسائل، الرسالة الأولى دي 5 إصحاحات، والرسالة الثانية إصحاح، والرسالة الثالثة إصحاح، وكتب أخيرا سفر الرؤية. فيعتبر يوحنا الحبيب كاتب جزء مش قليل في العهد الجديد. طبعا لا خلاف بين كل المفسرين أنه كاتب الرسالة هو يوحنا الحبيب. الرسالة كتبت أو الرسائل كلهم الثلاثة دول كتبوا في أفسس تقريبا في أواخر القرن الأول، بينهم وبين بعض فترة من الزمن قريبة يعني. بعد خراب أورشليم وبعد ما رجع يوحنا من النفي بتاع بطمس، يعني يعتبروا في الزمن بعد سفر الرؤيا، يعتبروا الرسائل دي. يعني الترتيب بتاع الكتاب المقدس مش ترتيب زمني للرسائل. الرسائل كان لها أكتر من هدف، يمكن أهمهم وأشهرهم إن في بعض البدع والهرطقات بدأت تنتشر. لسه ما فاتش على الكنيسة وعلى صعود المسيح زمن طويل، لسه تقريبا سنة 90 ميلاديا أو سنة حاجة 90 ميلاديا، إلا أنه عدو الخير بدأ يخلخل الكنيسة بشوية كده بدع وهرطقات يعني. لكن الروح القدس اللي في الكنيسة يحفظها من كل شر، وده يبين أن الكنيسة مستهدفة، الإيمان القويم المستقيم مستهدف منذ القرون الأولى، يعني منذ فجر المسيحية والشيطان عمال يخبط على الايه؟ على الإيمان، فيطلع لنا بدع بقى وهرطقات وحاجات مختلفة تشوه الفكرة المهمة دي. هقول لكم ايه البدع والهرطقات بس أكمل شوية ايه هدف الرسائل تاني. كمان في هدف مهم، إنها رسالة رعوية. يوحنا الحبيب يشعر بمسؤولية رعوية وبيطمن على أولاده، فتلاقوا في رسالة إلى غايس ورسالة إلى كيريا المختارة، فدي رسائل شخصية تاخد جانب رعوي أو شكل رعوي يعني. هو بيوصي ولاده بفكرة المحبة، بيثبتهم في الإيمان، بيرد على البدع والهرطقات اللي انتشرت في الوقت ده، خاصة ان ظهر مجموعة من البدع، بدعة اسمها الدوستيين او دوسيتيين. الدوسيتيين دول، كلمة دوستيين كلمة يوناني جاية من كلمة دوكن يعني يظهر. المهم يعني مش مهم اسمها، البدعة دي بتقول ايه؟ البدعة دي بتقول الله ظهر في الجسد. تقول لي طب ما كويس، ما دي آية. أقول لك لا، هما بيفسروها بمعنى تاني، يفسروها إن التجسد ده كان نوع من أنواع الظهور زي ما ظهر في العهد القديم. يعني المسيح ظهر في العهد القديم عدة مرات، ظهر لإبراهيم وظهر لجدعون وظهر لموسى، مش كده؟ هما بيقولوا أهي دي إحدى الظهورات، فهما مش بيعتبروا التجسد حقيقي. والحقيقة الفكرة دي جاية لهم ليه؟ لأن هم يعتقدوا أن المادة شر، المادة شر، وبالتالي يستبعد تماما أن المسيح ياخد جسد، مش قادر يقبل دي، اللي هو الفكر اللي ما زال سائد ومحيط بينا، حاشا لله أن يتجسد، لأنه التجسد ده أو الجسد ده شيء نجس. الفكرة دي فكرة غير مسيحية، موجودة هي منذ القرن الأول، الجسد شيء نجس، المادة شيء نجس. طيب تقول له سؤال، أما إزاي ربنا خلق المادة إذا كان المادة شيء نجسة؟ يقول لك لا، ما هو كمان وقع في تفسير بقى أصعب، قال ده هو في إلهين، إله خلق الروح وده إله الخير، وإله خلق الشر وده إله الشر أو خلق المادة يعني. وعشان كده مش ممكن يكون المسيح اتجسد، لأنه مش هياخد حاجة من إله الشر. طبعا أفكار وبدع وهرطقات ملخبطة. خلي بالكم لو جيتوا تعملوا أناليسز للفكرة دي تلاقوها بدأت من فكرة تبدو روحية، عايز يقول ان ربنا مسؤول عن الروح والروحيات، بس وقع في غلطة انه قال ان الجسد والماديات شيء نجس، استنجس المادة، استنجس الجسد. الفكرة دي فكرة مش مسيحية، وده اللي قاله أطاخي بعدها بكام سنة، قال ان الجسد شيء حاشا لربنا ان هو ياخده، استكتر على ربنا ان ياخد جسد حقيقي. تلاحظوا احنا نقول في قانون الإيمان تجسد، ها، وتأنس يعني تجسد حقيقي، وتأنس يعني أخذ كل الطبع الإنساني كاملا. عارفين الترنيمة المشهورة اللي احنا بنقولها، هي ترنيمة حلوة على فكرة انا بحبها يعني، مش قصدي حاجة، بس عايز انبهكم لفكرة كده فيها. بنقول ايه ترنيمة ما احلى ساعة بها اخلو مع الحبيب، عارفين في ربع كده مش دقيق قوي، لما بنقول ايه فحبه يجعلني احتقر الدنيا. الكلمة دي لاهوتية مش صح طبعا، على قد ترنيمة بنقولها تعدي، انما احتقر الدنيا او احتقر المادة، لا تحتقر الدنيا اذا كان المسيح جه عاش في الدنيا ما تحتقرش الدنيا. يمكن حبه يجعلني افضل السماء، هو الفكرة اللي ورا الترنيمة عايزة تقول كده. طبعا تعدي في ترنيمة، لكن انا بتكلم على تعبير لاهوتي مش دقيق. احنا لا نحتقر المادة ولا نستنجس المادة. فالجماعة دول يعني البدعة بتاعتهم قائمة على فكرة ان في الهين. جم مجموعة تانية اسمهم الغنوسيين. الغنوسيين دول يهتموا بالمعرفة ونادوا بالخلاص من خلال المعرفة، مش محتاجين النعمة، مش محتاجين المسيح، بس ينبغي ان تعرف وان تعلم الحق وتبحث عن الحق والحق يخلصك، يعني رياضة عقلية وفلسفة عقلية. ورجعوا تاني للفلسفات الوثنية وتخلوا عن نعمة المسيحيين. ظهرت مجموعة ثالثة اسمهم الإبيونيون، ودول بدأوا يحطوا من قدر المسيح، يقولوا المسيح مش إله، برضو شبه بدعة أريوس. يعني تحس أن أريوس وأطاخي ونستور ليهم جذور، ما طلعوش كده فجأة. يعني يمكن احنا نسمع عن أريوس وأطاخي ونستور، بس رسالة يوحنا بترد على البدع دي من القرن الأول، مع أنه الناس دي كانت قرن رابع. المهم مش مهم نحفظ قوي ايه البدع، لكن المهم تفضلوا فاكرين ان رسالة معلمنا يوحنا كانت بترد على 3-4 بدع كده واجهت الكنيسة من القرن الاول. هدف الرسالة الحقيقة عايز يوصل لنا ان ربنا يسوع له المجد تجسد ودمه طهرنا من كل خطيئة، وبيتكلم عن الطبيعة الجديدة اللي المسيح اعطاها لنا، وبيتكلم على ان الطبيعة دي اصبح لها امكانيات غير عادية، واصبحت طبيعة شبيهة بالمسيح، وأصبحت طبيعة قادرة على المحبة. وعشان كده أكتر كلمة يمكن تتكرر في الرسالة دي كلمة محبة ومشتقاتها. اتكى على فكرة أن المسيح أخذ جسد حقيقي، واتكى على فكرة تانية مهمة، فكرة الإفراز، افرز الأفكار الصح من الأفكار الملخبطة. مش كله حلو، مش كله بيتكلم على ربنا، في أفكار ممكن تكون ملخبطة. فتلاقي يوحنا الحبيب اللي أكتر رسول بيتكلم عن المحبة، اللي لما عجز خالص وكانوا يشيلوه يسندوه كده عشان يقف يوعظ ولاده، يقول لهم يا أولادي وصية جديدة أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. هي دي الوعظة اللي فضل يعيد ويكرر فيها لغاية آخر يوم في حياته. إلا أنه لما جه يتكلم عن اللخبطة في الإيمان قال لهم اوعوا الناس الأشرار دول تقبلوهم ولا تدخلوهم بيوتكم، الناس اللي بتقول أن المسيح مش ربنا. الرسالة كمان تتميز انها رسالة بسيطة، ويوحنا الحبيب كلامه بسيط، تلاقيه يكرر الكلام، يعني ممكن العبارة تيجي اكتر من مرة واكتر من صياغة. حبوا بعضكم بعضا لانه ينبغي ان نحب بعضنا بعضا، لان من لا يحب اخاه يمكس في الظلمة، اما الذي يحب اخاه فهو في النور. تلاقي الكلام عمال يتكرر يعني، فتحس انه كلام بسيط من اب لولاده يعني. عشان كده يقول العبارة الحلوة بتاعت وصاياه ليست ثقيلة، هذه عبارة تعتبر من الشعارات اللي ممكن نتخذها من رسالة معلمنا يوحنا. دي ببساطة باختصار كده فكرة عن الرسالة الأولى. هستعرض معاكم كده الإصحاحات بتاعتها، ناخد زي لقطات كده آية من كل إصحاح من الإصحاحات بتاعتها. أول إصحاح يقول الذي كان من البدء. فاكرين إنجيل يوحنا بدأ بكلمة إيه؟ في البدء كان الكلمة. وكأن كلمة البدء دي كلمة تخص يوحنا الحبيب، يحب يكررها لأنه بيتكلم عن ألوهية ربنا يسوع. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا من جهة الحياة، فإن الحياة أظهرت. أول آية افتتاحية في الرسالة، وبتتكلم عن مستويات متدرجة في معرفة ربنا. أول مستوى يقول الذي سمعناه منذ البدء. الذي سمعناه يعني سمعت عن ربنا، أهو كان موسى يطلع يسمع يتكلم مع ربنا والشعب يسمع رعود سمعناه مجرد مستوى السمع، إنما في مستوى أعلى اسمه مستوى الذي رأيناه، شفنا إيد ربنا أخرجنا بيد عزيزة وبزراعة عالية من أرض مصر. إنما في مستوى أعمق من كده الذي شاهدناه. عارفين الفرق بين رأينا وشاهدنا؟ رأيت شيء معدي، إنما شاهدت فيلم قعدت قدامه. شاهدناه دي يعني عايزة وقت وعايزة عشرة. قال المسيح كان معانا في 40 سنة في البرية، إحنا بنشاهده الذي شاهدناه، شفنا عمود النور وشفنا الغمام وشفنا البحر بيتشق وشفناه بيقف فوق التابوت بيتكلم مع موسى وشفناه بيظهر في الخيمة وشفنا الجبل اللي بيدخن الذي شاهدناه. وبعدين يقول ايه بقى في العهد الجديد؟ الذي لمسته ايدينا. ده التجسد بقى، المسيح اصبح تاتشبل، اصبح يتلمس، اصبح ريتشبل، اصبح ينفع تقول زي عروس النشيد امسكته ولم ارخه. طب يوحنا قال الكلمة ديت علشان كان متعود يحط راسه على صدر المسيح، انما احنا النهاردة نقدر نقول الذي لمسته ايدينا. طبعا ما احنا كمان بنلمسه، بنلمسه فين؟ في التناول الافخارستي. ده مش بتلمسه ايديك، ده انت بتاخده جواك. يمكن ابونا بيلمسه بالنيابة عن الشعب، انما انتوا كلكم بتتحدوا بيه، وده الاهم والاشرف انك بتتحد بيه اتحاد سامي جدا جدا، اتحاد روحي. بتبقى انت تطلع من الكنيسة تقول زي معلمنا بولس ما قال، احيا انا بل لا انا بل المسيح يحيا فيه. دي مستويات متدرجة في معرفة الله. اسأل نفسك سؤال، انت سمعت عنه ولا شفته؟ طب سمعته وشفته عندك نفس بقى تقعد معاه وتشاهده، فتقفل على نفسك الباب وتقفل على مخدعك وتفضل قاعد تشاهد في جماله وتقول انت ابرع جمال لمن كل بني البشر، وتقعد تسبحه وتقول له قدوس وتسجد امامه وتبقى مش عايز تشيل عينك من عليه وعينك تتملى فيه. طيب بعد ما عينك تشبع منه تتجرأ بقى كده نفسك تمد ايدك تلمسه وتمسكه وتتحد بيه؟ دي مستويات معرفة ربنا. وعشان كده هو بيقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به ليكون لكم ايضا شركة معنا. آية تانية يقولها معلمنا يوحنا برضو في الإصحاح الثاني عدد 9، يقول من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. كلمة محبة كلمة واسعة خالص، إنما معلمنا يوحنا يحط تفسير تاني للمحبة، يقول إن المحبة نور. يقول المحبة نور، يا عيني عليه اللي ما بيعرفش يحب، الدنيا النور قطع عنده، يعني قاعد في الظلمة. يعني ايه قاعد في الظلمة؟ يعني فاقد الاستنارة وفاقد التوجيه وقاعد بيتخبط في الظلام الدامس ده بسبب انه مش شايف. بعد عنكم العمى وحش، ماشي يخبط يكعبل، ما هو مش عارف بيحط رجله فين. انما الانسان اللي في قلبه النور، في قلبه محبة، يصبح كل شيء منور. فرق المحبة من عدم المحبة هو النور، زي اللي قاعد في النور واللي قاعد في الظلم. عشان كده لما تشوف واحد ما بيحبكش، او تشوف ناس بيقتلوا ولاد ربنا وبيهددوا ولاد ربنا، اوعى توجه مشاعر عدم محبة تجاهه. انما المفروض يكون شعورك وانت قاعد في النور وهو قاعد في الظلمة الحقيقة شعور شفق، يعيني عليهم الناس دي غلابة. يأتي وقت يظن الذين يقتلونكم أنهم يقدمون خدمة لله. إيه ده؟ ده منتهى الظلمة، ناس قاعدة في الظلمة. أنتوا عارفين لما الواحد بيبقى النور قاطع، أو مثلا أنت قاعد عندك نور وتكلم واحد قريبك يقول لك ده النور قاطع بقاله ساعتين وإحنا قاعدين هنفطس، ولا مروحة ولا تكييف ولا مية. هو ده الفرق بالظبط، اللي عنده محبة قاعد في التكييف، قاعد في النور. وبعد شوية خلي بالكم، لو واحد من اللي في الظلمة دي ربنا رحمه وجه في النور، هيمسك فينا يقول لنا ايه؟ يعني لسان حاله بقى حرام عليكم، كنتوا قاعدين في العز ده وسايبيننا في الظلمة اللي بره دي. فده تعريف جديد للمحبة، ما محبة ربنا محبة الناس هي نوع من أنواع الاستنارة، والبعيد عن المحبة إنسان قاعد في النور في الظلمة. شوف في قلبك كم نقطة منورة وكم نقطة مظلمة. تحب الناس اللي معاك في الشغل؟ طب بتحب اللي بيحبوك؟ طب بتحب اللي في البيت؟ طب بتحب اللي معاك في الخدمة؟ طب بتحب المختلفين عنك؟ طب بتحب المختلفين معاك؟ طب بتحب اللي في عداء من ناحيتهم ليك أو بيوجهوا عداء من ناحيتهم ليك؟ هل تقدر أن تحب؟ دي علامات النور تقدر تقيسها في حياتك. الإصحاح ده برضو فيه عبارة شهيرة بنختم بيها كل رسائل الكاثوليكون لما نيجي نقراه في الكنيسة: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. برضو العبارة دي ينفع ناخدها شعار من رسالة يوحنا: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. أصبحت عبارة نختم بيها كل الكاثوليكون. طبعا كلمة كاثوليكون يعني جامعة، والرسالة دي تعتبر لأنها موجهة للكنيسة ككل، عشان كده الكنيسة حطتها ضمن رسائل الكاثوليكون. بيحطني في اختيار بين محبة الله، محبة الآب، ومحبة العالم. قال مش هتعرف تحب اتنين، زي ما المسيح قال مش هتعرف تخدم سيدين. محبة العالم، كلمة العالم تأتي في الكتاب المقدس بأكثر من معنى. ممكن يقول هكذا أحب الله العالم فيقصد به الناس، وممكن يقول محبة العالم عداوة لله، زي ما يكون بيتكلم على العالم بمعنى شرور العالم، ويقول على الشيطان رئيس هذا العالم. فأنت تقصد أنه معنى هنا يقصد طبعا العالم بمعنى الشر. لا تحب العالم بمعنى الشر اللي في العالم ولا الأشياء التي في العالم. برضو ده مقياس دقيق جدا تقيس به محبة ربنا. تحب ربنا؟ اه بحب ربنا. طب اسأل نفسك كده، بتحب ربنا اكتر ولا العالم اكتر؟ لا بحب ربنا. طب تعال نقيسها على الاشياء التي في العالم. في ايه في العالم؟ كرامة، شغل، مكانة، علاقات، فلوس، صحة، فسح، لذات، شهوات، كل ده في العالم. العالم لست ضخمة من الأشياء، الأشياء التي في العالم فيها أشياء بقى ضرورية زي الأكل والشرب والشغل، وفيها أشياء مضرة زي الخطية والشهوة إلى آخره، لكن كل ده اسمه الأشياء التي في العالم. برضو لو اتحطت في كفة قدام المسيح، كفة المسيح هي اللي تتقل. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. مرة بولس الرسول عمل الوزنة دي وحاول يوزنها، قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، خسرت كل الأشياء التي في العالم وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. أهي دي بقى إيه؟ محبة الله، محبة الأب فعلا. إن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. برضو دي حقيقة تانية كلنا حافظينها وعارفينها، إنما التوه مننا في المحك وفي الوقت نفسه بتاع التجربة، ها، أو وقت الامتحان، الحقيقة دي ساعات ما تبقاش واضحة قدام عيني. العالم يمضي وشهواته. إيه رأيك؟ يعني واحد عنده مجموعة من الألقاب، بي اتش دي مش عارف ايه، عامل دكتوراه ايه وماجستير ايه وايه وايه وايه، خد كمية ألقاب في الدنيا ملهاش حل، وفي الآخر ياخد اللقب الأخير اللي هو ايه؟ المرحوم كان طيب، مش كده؟ ده اللقب الأخير. يعني حط بقى كل الألقاب قبلها، ما هي في الآخر ولا حاجة. حط فلوس الدنيا كلها ونفوذ الدنيا كلها، في النهاية ايه؟ ولا حاجة. يمضي وشهواته، العالم يمضي، أما إيه اللي يقعد؟ الأبديات، الأمور السمائية. لاحظوا بقى كنيسة في صلاتها لما تيجي تصلي لأولادها تقول إيه في أوشية القرابين؟ أعطهم الأبديات عوض الزمنيات، والسمائيات عوض الأرضيات، بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات، لكن كمان يا رب وصلهم السماء. إحنا بنطلب من أجل احتياجاتهم على الأرض، لكن قبل احتياجاتنا الأرضية إحنا بنطلب الإيه؟ خليك ناصح، لو هتطلب اطلبه ما فوق حيث المسيح جالس. عارفين مشكلتنا ايه؟ ساعات كل مشكلتنا مع المسيح ان احنا نطلب كله تحت. المسيح يبقى عمال يقول لي نفسك في ايه، اقول له تاكلني وتشربني وتفسحني وتسفرني وتشغلني وتجوزني، تحل لي مشكله وقضيه بس. الله، طب والسماء؟ تقول اه طبعا طبعا يا رب، نسيت اقول لك عايز اروح السماء. الحكايه ما تمشيش كده. ده احنا بقى الناس الروحيين يقولوا ملكوتك يا رب الاول، واللي في الارض بقى سترك، ادينا اي حاجه، المهم ان احنا في الاخر نروح السماء، احنا واثقين ان هذه كلها تطلبها الام. الاصحاح الثالث يقول عباره: انظروا اية محبه اعطانا الاب حتى نضع اولاد الله. يركز على فكره البنوه. انت واخد بالك انت مين؟ انت مين؟ مين هويتك؟ ايه الايدنتيتي بتاعتك؟ انت ابن ربنا. اية محبه اعطانا الاب. تعالى كده نرجع 2000 سنه ورا ونقف مع العهد القديم. كنت تحلم في يوم من الايام تقف قدام ربنا تقول له ابانا الذي في السماوات؟ باي حق تقف تقول ربنا انت ابويا؟ انظروا اية محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. بقيت ابن. عشان كده دي عطيه اعظم ما نلناه في التجسد بتاع المسيح، ان احنا صرنا ابناء للاب. صرنا ابناء الاب، دي عطيه كبيره جدا. كان زمان في طقس المعموديه لما يعمدوا ناس داخلين الايمان جديد، كانوا يعملوا طقس كده بعد المعمودية، يزفوهم في الكنيسة كلها زي ما هو بيتعمل دلوقتي، وبعدين الناس دي تقف قدام المسبح ويمسكوا في ايديهم شموع، لانه طبعا المعمودية سر الاستنارة، وبعد ما يلفوا الكنيسة كلها بالشموع يقفوا قدام المسبح عشان يعملوا طقس مهم جدا. ايه هو؟ يقولوا ابانا الذي. يا سلام، طب وفيها ايه دي؟ ما يقولوا ابانا الذي. لا، فيها كتير. دي اول مرة هينفع يكلموا ربنا اللي في السماء يقولوا له انت بابا، ابانا الذي في السماوات. دي غاليه جدا، دي مكانه، دي ترقيه، دي حاجه مكانه كبيره جدا تبقى ابن ربنا. انظروا اية محبه اعطانا الاب. اقعد تعجب من المحبه دي. انا رب تعملني ابن بكل بقى استحقاقات الابن، بكل مركز الابن ومكانه الابن وسلطان الابن. الذين ولدوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله. امال ايه اللي انا فيه ده؟ عمال اقول الشيطان بيبهدلني وانا مش عارف ايه ومش قادر عليه وانا مغلوب وانا ضعيف. اه، ومن جهه الضعيف انا ضعيف صح، انما انا واخد سلطان، يلا استخدمه. واخد امكانيات حلوه بالروح القدس اللي المسيح وهبها لي، لازم استخدمها. حاجه عجيبه، عباره تفيد التعجب: انظروا اية محبه اعطانا الاب حتى نضع اولاد الله. يا ريت الواحد يقعد يفكر في معنى البنوة. وعشان كده بما انك ابن ربنا فانت مش من الدنيا، وعشان كده في العدد 13 يقول: لا تتعجبوا يا اخواتي ان كان العالم يبغضكم. ده مش بيقول لي ان العالم هيبغضك، ومش بيقول لي لما العالم يبغضك يبقى استحمل معلش. لا، ده بيقول لك حاجة تانية. بيقول لك ايه؟ ما تستغربش اصلا. عارفين مرة بطرس الرسول قال في رسالته ايه؟ يا اخوتي لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه اصابكم امر غريب. يعني ايه؟ يعني لما تيجي ضيقة او مشكلة even ما تستغربش. This is normal بقى. ده الطريق. مش قالك الطريق كرب؟ طريق وعر؟ مش قالك الطريق ضيق؟ طب وانت ماشي، انا بوصف لك طريق الدير وقلت لك مدق مكسر، وانت ماشي لقيته مدق مكسر وما فيهوش خدمات والموبايل بيقطع فيه والدنيا ضلمة، هتقول انا تهت؟ اي ما اقول له وصف لك كده فعلا الطريق مكسر، شكرا خلاص. اما امتى المشكلة؟ لو لقيته متسفلت بقى ومنور ومتودب وفي خدمات وكله زي الفل، تقول لا ده بيني تهت، اللي وصف لي قال لي طريق مدق مكسر، انا ماشي في طريق غلط. لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم. لسه بنتعجب احنا مش كده؟ تسمع كده خبر ان هم بيطردوا المسيحيين من مدينة او بيهجروهم من حتة، نتعجب. ايه ده؟ ازاي يحصل كده؟ المسيح بيقول لك في حاجة حضرتك مستغرب ولا ايه؟ انا مش قلت لك لست من العالم؟ انت مش من الدنيا، انت ابن ربنا، وده اللي بيحصل طبيعي جدا. يعني هو ربنا من نعمته انه يعني يرفع الاضطهاد ويرجع شوية، انما قدر الكنيسة في العالم تعيش مضطهد، فده الطبيعي بتاعنا. مش المفروض ان احنا نرتبك من هذا الأمر. إصحاح الرابع هناخد منه عدد 19 بيقول لنا إيه؟ زي ما ربنا حبنا إحنا كمان بنحبه. بس عدد 19 يقول إيه؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. بيتكلم عن محبة ربنا بقى. تحب ربنا؟ آه. زمان في مدرسة الأحد لما الأستاذ كان يسأل العيال مين بيحب ربنا، كل العيال ترفع إيديهم بحماس ويقولوا أنا بحب ربنا. يا ترى عندي نفس الحماس لما أجي أقول النهاردة بحب ربنا؟ وأنا صغير كان عندي استعداد أحب ربنا فأعمل أي حاجة يقولوا لي عليها، وبطل أي حاجة وحشة وما عنديش مانع أطلع وحش بس أحب ربنا وهبقى كويس. النهاردة محبة ربنا أصبح ليها فاتورة لازم تدفع، توبة وجهاد وعشرة مع ربنا. هل عندي نفس الحماس تجاه هذا السؤال؟ أيوة أنا بحب ربنا. اللي يفهم ربنا حبه قد إيه يعرف يحب ربنا. يا بخت الإنسان، طوبى الإنسان اللي عرف كم أحبه المسيح. النهاردة واحد يجي متضايق وتعبان وزعلان وعنده صغر نفس وموجوع وتقول له مالك، مش حاسس ان ربنا بيحبني. ياه، بعد ده كله لسه مش حاسس ربنا بيحبك؟ اه، لو تتفتح عينيك وتشوف المسيح بيحبك قد ايه. انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. الاية دي يتبني عليها اية تانية، نحن نحبه لانه هو احبنا قبلا. هقول لك لو عايز تفهم الاية دي بطريقة عملية، نحن نحبه لأنه هو أحبنا قبلا. حاول تقلب كده في ألبوم الصور بتاع المسيح، تحب تكتب الآية دي تحت أنه صورة؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا قبلا. تحب تكتبها على صورة ربنا وهو بيخلق الكون وانت في ذهنه، ولا تحب تكتبها على صورة ربنا وهو بيتجسد، ولا تحب تكتبها على سورة المسيح وهو قاعد على الجبل بيعلم الجموع هو أحبنا قبلا، ولا تكتبها عليه وهو جاثي عند أقدام تلاميذه بيغسلها، ولا تكتبها وهو بيديهم جسد ودمه، ولا وهو قاعد في جثماني بيبكي وبتنزل قطرات دم، ولا تحب تكتبها على الصليب، ولا هتكتبها عند القبر الفارغ؟ طب لو قفلت الألبوم ده وفتحت ألبوم صورك انت، تكتبها على صورة ولادتك، ولا صورة معموديتك، ولا صورة جوازك، ولا صورة تخرجك، ولا يوم ما نزلت خدمة، ولا يوم ما وقفت قدامه، ولا يوم تبت فيه؟ تحب تكتب العبارة دي فين؟ لا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا قبلا. آه، لو فهمنا قد إيه المسيح فعلا بيحبنا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. يا أولادي، آخر آية في الإصحاح، أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. الرسالة الثانية بعتها الشيخ إلى كيريا المختارة. كلمة الشيخ معناها مش بس رجل كبير عجوز، لكن معناها درجة كهنوتية، يعني هو رجل شيخ بمعنى كاهن يعني. كيريا المختارة، كلمة كيريا يعني السيدة، ليدي يعني. المختارة ممكن تكون هي اسمها كيرية وممكن تكون هي اسمها المختارة، يعني بيبعتها للسيدة مختارة أو هي اسمها كيرية وهو بيصفها بأنها مختارة. بيشكرها على محبتها وبيشجعها، بيقول لها أولادك بيسلكوا بالحق. وعدد 6 بيقول هذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصايا، هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. الآية المهمة في الإصحاح ده اللي غريبة شوية عن طبيعة يوحنا، لكن تبين مدى تمسكه بإيمانه وسلامة الإيمان، هي العبارة اللي بيقولها في عدد 10، إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا الكلام هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. بقالك كم إصحاح عمال تقول حبوا بعضكم بعضا ومن لا يحب أخاه يقعد في الظلمة، لكن أول ما تيجي عند خلاص النفس وتيجي عند إيماني المستقيم القويم بالمسيح، الموضوع مش موضوع محبة. أنا ممكن أحب أي إنسان يعاديني، إنما اللي ما يقولش إن المسيح ربنا ما ينفعش أشترك معاه، ما ينفعش أدخله كنيستي، ما ينفعش أدخله بيتي، ما ينفعش أأتمنه على أولادي، لأنه بيهدم فكرة ألوهية المسيح. فلا تقبلوه، خليك واضح في الفكرة دي. عارفين زي ما نقول إيه، ما تدخلوش بيوتكم الجماعة بتوع شهود يهوى، دول بيقولوا إن المسيح مش ربنا، شهود يهوى دول مش طايفة، مش مسيحيين أصلا، فينفعش تدخلهم البيت. برضو العبارة دي فيها، أو الإصحاح ده فيه عبارة مهمة بيختمها بعبارة يقول إيه، لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لكني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم. العبارة دي معناها إيه؟ أن يوحنا كان يحب والأباء الرسل أن هم يقعدوا وجها لوجه مع تلاميذهم يتكلموا معهم. يعني الأباء الرسل كانوا لا يميلون إلى كتابة كل شيء، حبوش يكتبوا كل حاجة. يعني إنجيلنا الكبير ده مش مكتوب فيه كل حاجة. عايز أقول إيه؟ عايز أقول في حاجة مهمة اسمها التقليد، اسمها ثمن لفم، تسليم الشفاهي. الرسالة الأولى هي رسالة عامة للكنيسة كلها، الرسالة الثانية بعتها لكيريا المختارة، الرسالة الثالثة بعتها لغايوس. أنا كنت بس وقفت عند العبارة بتاعت التقليد اللي بتأكد فكرة وجود التسليم الشفاهي، اللي هو ما تسلمته مني، اللي قاله بولس لتيموساوس في رسالته الثانية الإصحاح الثاني عدد 2، تيموساوس 2:2 بيقول له إيه، ما تسلمته مني بشهود كثيرين اوضعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. لو عديت كده في كم جيل في الآية دي تلاقيهم 4 أجيال. بولس بيقول له ما تسلمته مني، يبقى في بولس وفي تيموساوس، اوضعه يا تيموساوس أناس أمناء، يبقى دي تالت جيل، واختارهم يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا، يبقى دي إيه، رابع جيل. يبقى في فكرة التسليم الشفاهي، لم أرد أن أكتب إليكم بحبر وقلم، بل أريد أن أراكم وأتكلم فما لفم. يبقى فكرة التسليم الشفاهي اللي يشمل قوانين الكنيسة وترتيبات الكنيسة وطقس الكنيسة، الحقيقة فكرة يتخدم عليها من الكتاب المقدس بعبارات تأكد ضرورة وأهمية التقليد. ربنا يدينا نعمة وبركة يتمجد في حياتنا، وتتمتعوا بدراسة رسالة يوحنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد.